المئة والرابع عشر
حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات فلا تضرهم فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنون. إذا الحكمة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى به بقربه منه فخصه. فهذه حكم خمسة مذكورة ذكرها أهل العلم من أجلها خص عيسى بالنزول في آخر الزمان ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قرأنا الدرس الماضي ما أسنده الإمام مسلم من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر، أو قال فيكسر، والوجهان جائزان الصليبة، ويقتل، أو قال ويقتل الخنزير، ويضع، أو قال ويضع الجزية، ويفيض، أو قال ويفيض المال حتى لا يقبله أحد منه، أو حتى قال، أو قال حتى لا يقبله أحد منه. وهذا الحديث أورده الإمام بألفاظ وصدر الباب باللفظ المذكور، وأورد طرقا عن أبي هريرة، ثم ختم الباب في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا على لطائف الإسناد وعلى ما أبهم من الرواة وأسماء الرواة. واليوم نقرأ شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى ونعلق على شرحه على المعتاد. نسمع التبويب والقراءة.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإكرام الله تعالى هذه الأمة زادها الله شرفا، وبيان الدليل على أن هذه الملة لا تنسخ، وأنه لا تزال طائفة منها ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. فيه الأحاديث المشهورة، فنذكر ألفاظها ومعانيها وأحكامها على ترتيبها. فقوله صلى الله عليه وسلم: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. أما ليوشكن فهو بضم الياء وكسر الشين، ومعناه ليقربني. وقوله فيكم أي في هذه الأمة، وإن كان خطابا لبعضها ممن لا يدرك نزوله.
قلنا في الدرس الماضي إن نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان جاء في نصوص متواترة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخص عيسى من بين سائر الأنبياء بالنزول بحكم خمس ذكرناها في آخر الدرس الماضي. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أيضا بصفاته وبمدة مكثه، وقلنا إنه يمكث في الأرض 40 سنة، وأشرنا إلى أن بعض العلماء استنبط من القرآن الكريم
نزول عيسى من خلال ثلاث آيات فيه ذكرناها ووجهناها في درسنا السابق، وقلنا إن الأحاديث إن جل الأحاديث الواردة وردت بلفظ النزول أو بلفظ يبعث فيكم، وقد ورد أيضا أنه سيأتي عليه الثناء كما في بعض المراسيل عند ابن عساكر، وورد أيضا أنه سيدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. والعلماء حديثا اعتنوا بنزول عيسى عليه السلام وألفوا في ذلك المؤلفات من أجمعها ما قام به محمد أنور الكشميري في كتابه التصريح بتواتر نزول المسيح عليه السلام. فنزول عيسى في آخر الزمان أمر قطعي في الدين لا ينكره إلا فاسق ويخشى عليه، ونزول عيسى عليه السلام لا يخالف ولا يعارض كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فهو يبعث في آخر الزمان حكما كما ورد في هذه الحديث حكما مقتطا، فلا يبعث بشريعة جديدة ولا يبعث أيضا على أنه نبي، وإنما يبعث على أنه حكم عدل عادل يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنفقد فيكم أي في هذه الأمة لا بد أن ينزل في آخر الزمان، ولا بد أن يبرهن للنصارى في جميع أقطاع الأرض أنه ليس إلها وليس ابن إله، وإنما هو عبد الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه. ولذا عيسى عليه السلام لما ينزل يؤمن به جميع أهل الكتاب، ومتى حصل الإيمان وزال الكفر فتقع البركة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه، وفيه في آخر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، يتعاون المهدي على قتل المسيح الدجال ويطعنه بسردة في يده ويقتله عند باب لد، ولما يطلق المسجد الأقصى هو المهدي فيراه الدجال فيذوب كما يذوب الملح في الماء، ويخبر جميع من في المسجد بدرجاتهم في الجنة قبل النزول، يكون في الدين غربة ويكون المتمسكون هم الصادقون، فيخبر جميع من في المسجد بمنزلتهم في الجنة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى يتابع الدجال حتى يقتله عند باب لد في مدينة لد المدينة المعروفة في فلسطين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وتقع الأمنة أي الأمن والسلام على الأرض حتى ترفع الأسود مع الإبل والنمار أي جمع نمر مع البقر
والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث في الأرض 40 سنة، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه. هذا شيء قليل مما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عيسى عليه السلام. نتمم الشرح.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم حكما، أي ينزل حاكما بهذه الشريعة، لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة.
ولذا إخواني ورد الحديث عند الطبراني عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، وفيه ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد على ملته، ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم على ملته، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن فيما صح عنه من طرق، قال: لو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، وكذا عيسى. ولذا ختم مسلم الباب في حديث جابر وفيه: فيقول أميرهم، أي أمير المسلمين وهو المهدي، فيقول أميرهم أي عيسى: تعال فصلي بنا، فيقول: لا، إمامكم منكم. وفي صلاته مأموما لا إماما دلالة وإشارة قوية على أنه حاكم بهذه الأمة بهذه الشريعة، ومحكوم بشريعة رسول الله، ومأموم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو مأموم وليس بإمام. تعال فصلي إلى قال: لا، إمامكم منكم، تكرمة الله هذه الأمة، فيأبى أن يكون إماما لكي يبرهن على أنه بعث حاكما عدلا، ولم يبعث نبيا رسولا، ولم يبعث بشريعة جديدة. نسمع.
قال: والمقسط العادل، يقال أقسط يقسط إقساطا، فهو مقسط قسط يقسط قسطا بفتح القاف، فهو قاسط إذا جار.
وهذا القرآن. والعادل ورد في النصوص حكما عادلا، وورد أميرا عادلا في الروايات التي قرأناها في الدرس الماضي. وفي القرآن والسنة ورد هذا أيضا، فقول الله عز وجل مثلا: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله كذلك عز وجل: ذلك أقسط أي أعدل عند الله، فذلك قوله: قل أمر ربي بالقسط، وكذلك قوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي العدل. أما القاسط فهو جائر، ومنه قول الله عز وجل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالقاسط هو الجائر، والقسط هو العادل، والمقسط هو العادل، ثلاث القاسط. وكذا جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة، منها ما أخرجه أحمد في المسند في الرابع صفحة 96 بسند حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت فيه نفر من قريش، فأخذ بعضادتي الباب، ثم قال: هل في البيت إلا قرشي؟ قال: فقيل: يا رسول الله، غير فلان، ابن فلان، ابن أختنا، أمه قرشية، أما أبوه فليس قرشيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. وهذا على وزان معنى قول العام اليوم الولد على خالد، قال ابن أخت القوم منهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، هذا الأمر في قريش ما داروا، إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا. إذا قسموا أقسطوا أي عدل. هذا هو الشاهد. تتم الحديث: فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. إذا انقصف معناه عدلا. نرجع إلى كلام الشاعر.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب، معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه،
يعني يعمل على كسر الصليب. والصليب لابد أن يبقى لحظة الزمن قبل المهدي تكون هدنة بيننا وبين ابن الأصغر. فيقوم رجل ويرفع الصليب ويقول غلب الصليب، فيقوم إليه شاب مسلم فيقتله. هذه الخطأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنتهي الهدنة وتكون المعركة الكبرى التي تسبق بعد المهدي، وعلى أثر المهدي يظهر الدجال، وبعد الدجال ينزل عيسى عليه السلام. قول الثالث معناه أن يكسر الصليب، يكسره حقيقة، هذا هو الصواب. وفي هذا تضعيف لقول من قال معنى يكسر الصليب أي يبطل أمره ويسقط حكمه، كما تقول كفر فلان حجة فلان، فيكون الكفر المعنى الثاني كفر معنويا. إبطال الحجة كفر معنوي. الصواب أن يكسره حقيقة، والأصل أن نحمل الألفاظ على حقائقها، ما لم تكن فرائض تجعلنا نصرفها إلى المعنى الآخر، إلى المعنى المعنوي، أو ما يقال تجوزا المجاز. نسمع.
قال: وفيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل وقتل الخنزير من هذا القبيل. وفيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أن إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكننا من قتله قتلناه. وإبطال لقول من شد من أصحابنا وغيرهم فقال يطرح إذا لم يكن فيه ضراوة.
وفي هذا توفيق للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى عليه السلام، ثم يستحلون الخنزير ويبالغون في محبته. فعيسى عليه السلام بريء من استلال الخنزير، فإنه عليه السلام يقتله في آخر الزمان، فإنه يقتله وكان توبيخه. هم يستحلونه وهو يفعل خلاف ما يحبون وخلاف ما يستحلون. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم ويضع الجزية، فالصواب في معناه أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل. هكذا قاله الإمام أبو سليمان الخطابي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى.
فإن قيل يضع الجزية إلى يقبل الجزية. إما استسلام وإما القصر. فإن قيل إن قبول الجزية من دين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى في هذا خرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا يقال وماذا يجاب؟ يجاب بأمرين. الأول أن نحمل ويضع الجزية على رحم الآخر، والثاني أن نوفق بين الأمرين، إن صح المذكور آنفا وهو صحيح على حال وذاك على حال. ولذا نكمل كلام الشارح، نسمع كلام الشارح.
قال: وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض العلماء معنى هذا، ثم قال: وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية، وهو ضربها على جميع الكفرة، فإنه لا يقاتله أحد فتضع الحرب أوزارها، وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام وإما بإلقاء يد، فيضع عليه الجزية ويضربها. وهذا كلام القاضي وليس بمقبول.
القاضي ماذا يقول؟ يقول يضع الجزية أي دلالة على أن الإسلام سينتشر، ويضع الجزية عليه، يضع الجزية عليه وليس على المعنى المذكور آنفا، أنه يضع الجزية أي يرفع الجزية عنهم، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. نسمع كلام الشارع.
قال: والصواب ما قدمناه، وهو أنه لا يقبل منه إلا الإسلام.
لماذا هذا هو الصواب؟ لبواسط الحديث، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد قال: وتكون الدعوة أي ملة واحدة، وتكون الدعوة أي ملة واحدة، لا يقبل الإسلام. ولماذا يقبل النصرانية وهو نبيهم لا يقتشره عليه؟ كيف يقبلها منهم ويقتشره عليه؟ لأنه يضع الجزية أي يرفعها، ويطلب منهم الإسلام حتى تصبح الملة واحدة كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا الحديث الذي قرأه في بداية الشهر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يدعو الناس الى الاسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها الى الاسلام. فكل الملل لا يقبل، لا يدخل الجزية ويدخل الانسان على ملته، لا يدخل ذلك منه. اذا الان عيسى يرفع الجزية ولا يقبلها، وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه يقبل الجزية ويبعث حكما حاكما في شريعة محمد. فكيف التوفيق؟ التوفيق أنه يرفع الجزية عن نصارى زمانه بإذن رسول الله إلى الأذين، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن له برفع الجزية وبوضعها عن أهل الكتاب في زمانه، وهذا الإذن مقتضى أن عيسى آخر الزمان يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن كلام الشارع.
قال: فعلى هذا قد يقال على خلاف حكم الشرع اليوم، فإن الكتابية إذا بذل الجزية وجب قبولها، ولم يجد قتله ولا إكراهه على الإسلام. وجوابه أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة، بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه، وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ، بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ، فإن عيسى يحكم بشرعنا. فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
فزال التعارض وحصل حكم عيسى عليه السلام بشريعة محمد عليه
السلام. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم ويفيض المال، فهو بفتح الياء ومعناه يكثر، وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل وعدم التظالم، وتطير الأرض أفلاذ كبدها كما جاء في الحديث الآخر.
هذا الحديث سيأتي معنا وهو عند مسلم في كتاب الزكاة في باب رقم 28. والحديث نصه أسد مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم: تطيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسوان من الذهب والفضة في آخر الزمان. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت. ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء الصارخ فيقول: في هذا قطعت يدي. فيسرق بعد عيسى والمهدي السرقة والقتل والقطيعة. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المهدي يبعث بعد أن تملأ الأرض ظلما سيملأها قسطا وعدلا. وتذكر الخيرات والبركات كما ورد في الحديث حتى يفيض المال. ورد الحديث لصحيح مسلم يقول أمير في آخر الزمان: يحسو المال حسوى. يحسو المال حسوى. هذا الحديث إخواني في زمن كان الناس في فقراء. لما خاطب النبي الصحابة في هذه الحديثين كان على الأصحاب كانوا فقراء كانوا فقراء. وهذا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: كان النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عوف اعلن ستا بين يدي الساعة. وعد ستا وذكر من بين الست قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يعطى الرجل 100 دينار ويظل صاحبا. هذا شيء عجيب. 100 دينار قد العجيرة الواحدة تجد عندها 100 دينار في ذلك الزمان. والنبي يخبرنا أنه في آخر الزمان يعطى الرجل 100 دينار ويظل صاحبا. والحديث صحيح البخاري. وهذا من نبوته صلى الله عليه وسلم. فمن نبوته أن سلطه في آخر الزمان يفيض المال ويكثر المال. في زمن عيسى عليه السلام الأمير وهو المهدي يكثر المال حسوة. والأرض تخرج كنوزها. إذا هنالك كنوز كثيرة في الأرض. وكان الدجال لما يخرج يتبعه 70,000 يهودي ومعه العازيب. فيعازيب النقل من الذهب معه ذهب ويمر الناس بالخيرات. فالأرض تقيء كنوزها وخيراتها والذهب الذي فيها في أهل الزمن. نسمع.
قال: وتقل أيضا الرغبات لقصر الآمال وعلمهم بقرب الساعة. فإن عيسى صلى الله عليه وسلم علم من أعلام الساعة والله أعلم.
المال كثير. وإذا ظهرت آية من الآيات الكبرى من شرط الساعة تعب إذا قبل فإن الخرج يتابع. فالآيات تتابع وتظهر على إثر بعضها بعضا كما سيأتي معنا. ولذا تقل الرغبات لأن الآمال كثيرة. وذكرنا أن في العتبية عن مالك قال: بلغني عن أبي هريرة أنه كان يقول للشاب: يا ابن أخي إذا أدركت عيسى فانقره من السلام. أشراط الساعة وذكر المهدي وذكر الدجال وذكر نزول عيسى وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان السلف يعتنون به ويحفظونه ويلقنونه أولادهم كما كان الواحد منهم يلقن ابنه سورة من القرآن. وغابت أحاديث الكتاب عن الأسماع وعن المجالس. فينبغي أن تذكر وأن تحيا ولا سيما في زمن الفتنة. فمن أسباب مقاومة الفتنة أن تذاع وتشاع أحاديث الفتنة. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فمن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. تسمع؟
قال: وأما قوله في الرواية الأخرى: حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، فمعناه والله أعلم أن الناس تذكر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامة وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها، وهذا هو الظاهر من معنى الحديث.
الحقيقة إخواني، لم تزل السجدة الواحدة في حقيقة أمرها خيرا من الدنيا وما فيها. في زمن عيسى وفي غير زمن عيسى السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها آنذاك، ولم تزل السجدة في حقيقتها كذلك دون ذاك الوقت؟ أراد بذلك أن الناس يستشعرون هذا المعنى فيرغبون للآخرة ويجهلون الدنيا، لأنه ماذا ينتظرون؟ ينتظرون قيام الساعة، ولا تقع الساعة إلا فجأة إلا بغتة. ولذا العلماء مختلفون في تفسير إشراق الساعة الكبرى. بعد عيسى عليه السلام يجوز موجود، بعد ذلك يقع خط ويقع اختلاف شديد، ولا يستطيع أحد كائن من كان أن يرتب إشراق الساعة ترتيبا قطعيا. وقع الخط والمغص والغلط في الترتيب في ترتيب إشراق الساعة الكبرى المتبقية. لماذا؟ حتى تتحقق قيام الساعة فجأة. أي نعم. ولذا قال القاضي عياض، نسمع قول القاضي عياض.
قال: وقال القاضي عياض رحمه الله: معناه أن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها، لفيض المال حينئذ وهوانه، وقلة الشح وقلة الحاجة إليه للنفقة في الجهاد.
الحرب توضع الصدى أوزارها، والصدقة عطلت. ماذا قال جل الصدقة؟ المال فائض كثير، الجهاد لا يوجد، فالناس إذا ماذا يتوجهون؟ الصلاة، يتوجهون للصلاة. فأبواب الخير أغلق بعضها، فحينئذ يتوجهون للصلاة وتكون الصلاة خير من الدنيا وما فيها. المال غالب لما يكون شحيحا، فإن كان بين اليد فما ارتقوا. فلما يصبح المال ويعرف الإنسان حقيقة هذه الحياة وينظر إليها بالمنظار الشرعي ويضعها في مقدارها، فتكون السجدة خير له من الدنيا وما فيها.
قال: والسجدة هي السجدة بعينها، أو تكون عبارة عن الصلاة، والله أعلم.
أما السجدة عبارة عن الصلاة فهذا ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدهما وسجدتين بعد المغرب وهكذا. ما معرفة سجدتين؟ أي ركعتين. السجدة تذكر على أنها سجدة، ذاك الركن من الصلاة جزء من كل أو مشمل على الركعة. السجدة أي الركعة أي الصلاة جزء الصلاة، وهذا معروف ولا سيما عند الحجازيين. فالحجازيون يطلقون الركعة يطلقون عليها السجدة. نعم. نسمع.
قال: وأما قوله ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ففيه دلالة ظاهرة على أن مذهب أبي هريرة في الآية أن الضمير في موته يعود على عيسى عليه السلام، ومعناها: وما من أهل الكتاب يكون في زمن عيسى عليه السلام إلا من آمن به وعلم أنه عبد الله وابن عمته، وهذا مذهب جماعة من المفسرين
أي وابن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قبل موت من عيسى. إذن هذا يكون في آخر الزمان. فجميع أهل الكتاب في آخر الزمان يؤمنون بعيسى قبل أن يموت. هذا ظاهر اختيار أبي هريرة وقال النووي عنه رحمه الله. وهذا مذهب جماعة من المفسرين وروي هذا عن عبد الله بن عباس كما عند ابن جرير وهو قول أبي مالك والحسن وقتادة وابن زيد واختاره ابن جرير. لأن الضمير يعود إلى عيسى. نسمع قول جماهير المفسرين.
قال وذهب كثيرون أو الأكثرون إلى أن الضمير يعود على الكتابي ومعناها وما من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند الموت قبل خروج روحه بعيسى صلى الله عليه وسلم وأنه عبد الله وابن أمته، ولكن لا ينفعه هذا الإيمان لأنه في حضرة الموت وحالة النزع، وتلك الحالة لا حكم لما يفعل أو يقال فيها، فلا يصح فيها إسلام ولا كفر ولا وصية ولا بيع ولا عتق ولا غير ذلك من الأقوال، لقول الله تعالى وليس في التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وهذا المذهب أظهر، فإن الأول يخص الكتابي، وظاهر القرآن عمومه لكل كتابي في زمن عيسى وقبل نزوله، ويؤيد هذا قراءة من قرأ قبل موتهم.
هنا في أشياء، الأول من خلال توجيه الإمام النووي نعرف أن له جهدا مميزا في التفسير رحمه الله، وقد كتب الإمام النووي تفسيرا بقيت منه نسخة واحدة آلت إلى بعض ورقته الذين كانوا يحملون في قلوبهم حقدا على الإسلام وأتلفه من عهد قريب، وبقيت منه ورقة واحدة في دمشق. وما أجدر أن يقوم طالب علم بجر جميع كتب الإمام النووي والنظر فيها على وجه العجلة ويستخرج كلامه على التفسير ويرتبه بترتيب القرآن الكريم، فإن في هذا نفعا وفائدة. فكلامه ثابت على عادته وبعبارات مختصرة يعني يحيط بمعاني كثيرة، واختياراته موثقة، فهو يدور مع الدليل في جل اختياراته، ويعثر ويصعب أن يفوت أو أن يؤول أو أن يلوي أعناق النصوص. فلو أن باحثا قام بهذا فهذا مثل جميل، ذكر قولين وهما أشهر قولين في الآية، واختار قول الجماهير ورجحه لأنه عام ولأن الأصل في الكتاب العموم، أما المحمل الأول فهو خاص بأهل الكتاب الذين يدركون عيسى آخر الزمان، فاختار القول الثاني وهو قول جماهير المفسرين وقول أكثرهم، ولا يبعد الدليل أن المعنى الثاني لا يعارض المعنى الأول، وأن المعنى يلي مرادان في الآية. وهناك أقوال ضعيفة في الآية أتى عليها واستبعدها على وجه العجلة، وهذا منهج له في شروحه. فاسمع الأقوال الأخرى.
قال وقيل إن الهاء في به يعود على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والهاء في موته تعود على الكتابي، والله أعلم.
أولا قوله ويؤيد هذا قراءة من قرأ قبل موتهم، تكون الآية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بضم النون، ليؤمنن به قبل موتهم وليس يؤمنن على الإفراد، وإنما يؤمنن بضم النون قبل موتهم، وهذا يؤكد العموم. وهذه القراءة المذكورة هي قراءة أبي بن كعب، أما قوله وقيل إن الهاء في به يعود على نبينا صلى الله عليه وسلم، والهاء في قوله غوثه تعود على الكتابي، فهذا قول ضعيف. وقيل إن الهاء الأول أي في قوله به تعود على الله عز وجل، وهذا أيضا ضعيف. إذا لمن به أي بالله، لماذا ضعيف القول بأن به تعود على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لا ذكر له. وقال ابن جرير لو كان كل واحد من الكتاب يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موته لما جرينا عليهم أحكام الكفر بعد موته، لأنهم أعملوا برسول الله. وهذا الذي استبعده ابن جرير بعيد، وإن كان القول به أيضا بعيد. قال الألوسي في تفسيره وقيل الضمير الأول لله تعالى ولا يقصى بعده، ثم قال وأبعد من ذلك أنه لمحمد صلى الله عليه وسلم وروي هذا عن عكرمة. إذا القول بأن الضمير يعود على محمد روي عن عكرمة. قال ويضعفه أنه لم يجر له أي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر هنا، ولا ضرورة توجب رد الكناية إليه، لا أنه كما زعم الطبري لو كان صحيحا لما جاز إجراء أحكام الكفار على أهل الكتاب بعد موتهم، لأن ذاك الإيمان إنما هو في حال زوال التكليف فلا يحتج به، لأن هذا الإيمان واقع لا يحتج به. فنجري لو كان صحيحا فهذا لا يمنع أن نجري عليهم أحكام الكفر، لأنهم يؤمنون بمحمد في حال النزع، وهذا إيمان غير محتج به. فلا ينبغي أن يقال أنه لو كان الضمير يعود على محمد لما أجرينا عليه أحكام الكفر، لكن هذا القول بعيد لوجه آخر، وهو ما في ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم في الآية، والذكر لعيسى عليه السلام، ولا ذكر ولا توجد ضرورة تدعونا لأن نقدر ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فيها، والله أعلم.
قال قوله في الإسناد عن عطاء بن ميناء هو بكسر الميم بعدها ياء مثنات من تحت ساكنة ثم نون ثم ألف ممدودة، هذا هو المشهور. وقال صاحب المطالع يمد ويكثر والله أعلم.
عطاء بن ميناء قلنا هو أبو معاذ وهو صبور، وذكرنا أن الطبراني رحمه الله له كتاب جزء مطبوع اسمه من اسمه عطاء بن رواه، لأن على عطاء من اسمه عطاء من الرواة في طبقة واحدة، وفي كثير من الأسانيد يبهمون من ينسبون، فجاء السرعة للباحث أن يعرف من عطاء هذا، فألف رحمه الله تعالى جزءا في من اسمه عطاء، كما فعل ابن عيسى الأصبهاني في من اسمه شعبة، ورسالته أيضا مطبوعة. قال صاحب من المطالع يمد ويكثر أينا ومينا، من هو صاحب المطالع؟ ابن قرقول الذي رد كتاب المشارق على ما ذكرنا سابقا. اسمع.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، فالقلاص بكسر القاف جمع قلوص بفتحها، وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال، ومعناه أن يزهد فيها ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة، وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب، وهو شبيه بمعنى قول الله عز وجل: وإذا العشار عطلت. ومعنى لا يسعى عليها لا يعتنى بها، أي يتساهل أهلها فيها ولا يعتنون بها. هذا هو الظاهر.
يا أخي الزمان أنفس الأموال كثرة وتهمل، في هذا الإشارة إلى أنه في آخر الزمان يعود الخير، وهناك إشارات قوية في زمن المهدي أنه يبعث المهدي عشرا من فرسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. وفي الرواية نفسها الحديث نفسه: فيعلقون سيوفهم. في هذا إشارة بهذه الأمور، إشارة والله أعلم بحقيقة الحال. ففي آخر الزمان يعود المال أنفس ما يكون من الأموال القلاص، وهو الإبل في قوته وأوجه، كما يقال الفتاة من النساء والحدث من الرجال، وهو أنفس ما عند العرب. نسمع.
قال: وقال القاضي عياض وصاحب المطالع رحمهما الله: معنى لا يسعى عليها أي لا تطلب زكاتها، إذ لا يوجد من يقبلها. وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة تفهم من هذا الحديث وغيره، بل الصواب ما قدمناه والله أعلم.
هو هذا التأويل القاضي عياض يتبع معنى ويضع الجزية، يتبع معنى ويضع الجزية. فهو قال هذا باطل من وجوه. لماذا لا تقبل الزكاة؟ معنى لا يسعى عليها أي لا تقبل زكاتها، إذ لا يوجد من يقبلها، وهذا تأويل باطل. السياق يرد. أما القول بأنه في آخر الزمان يبحث الرجل عن الفقير حتى يؤدي زكاته إليه فلا يجده، قال صحيح. فأخرج مسلم في كتاب الزكاة في باب 28-18 والحديث أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. يطوف الرجل بالصدقة على الناس ولا يجد من يأخذها. فالقول بأن أي إذا تطلب زكاتها ولا يوجد من يقبلها صحيح، لكن سياق الحديث هذا ومعنى لا يسعى إليها أي لا يعتنى بها، وليس معنى أنه لا تطلب زكاتها، فهو أقرب السياق للمعنى. نعم.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولتذهبن الشحناء، فالمراد به العداوة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد، هو بضم العين وفتح الواو وتشديد النون. وإنما لا يقبله أحد لما ذكرنا من كثرة الأموال وقصر الآمال وعدم الحاجة وقلة الرغبة للعلم بقرب الساعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فقد قدمنا بيانه والجمع بينه وبين حديث لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله.
قلنا إخواني أن الظهور أعلى وأغلى الغلبة والعلو ووجود القوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجد قائما ظاهرين، أن يكون ظاهرا قد يكون الإنسان مغلوبا ولكنه ظاهرا، ولكنه ظاهر بحجته، ظاهر متميز بمنهجه، فالإنسان ظاهر. فإذا من صفات الطائفة المنصورة في ورد الحديث: لا يضرهم من خذلهم، وفي
زيادة عند أحمد بن مسند إلا لأواء تصيبهم، لا يضرهم من خذلهم إلا لأواء تصيبهم. فمن ضرهم، فمن ضر بالخذلان فليس له وفاء بالرسول. فأبطلت كتى أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. ولإخواني طائفة منصورة ظاهرة لائحة بينها بحجتها ومنهجها وتميزها واستدلالها، وليست طائفة تناول وتحارب وتهيج وتحمل وتجعل الناس يخرجون الحكام ثم يضررون ويتضررون. فليست من صفات الطائفة المنصورة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نسمع.
قال: وقوله تكرمة الله هذه الأمة، هو بنصب تكرمة على المصدر أو على أنه مفعول له، والله أعلم.
وستأتي معنا إن شاء الله تفصيلات أخرى لنزول عيسى عليه السلام ولما يأخذه من أشياء في كتاب الكتاب. والباب النفس تتوق وتتشوق وتتشوق بالتفصيل فيه، ولكن نضع كل شيء في مكانه وننتقل إن شاء الله إلى الباب الذي يليه، ونقرأ المتون لتريد المتون ونقف عند خطائف الإسناد على وجه العجلة إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
هذا الإسناد يمثل فيه ثلاثة من الشيوخ: يحيى بن أيوب، أبو زكريا البغدادي الزاهد وهو ثقة توفي سنة 234، وقتيبة بن سعيد الثقفي الذي توثق عنه مسلم أخرج عنه كثير من السير رواية، وعلي بن حجر السعدي صاحب الصحيفة. وهذا الحديث من صحيفة علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر حرفا بحرف، وهو في صحيفة علي بن حجر السعدي برقم 285. وقلنا من سند مسلم أنه نقل صحيحه من صحف حديثية، وهذا أضبط للألفاظ، هذا أضبط للألفاظ إلى حديث. فمن الصحف الحديثية التي نقل عنها مسلم صحيح علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر النجني، أما العلاء فهو ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الفرقة. هذا أستاذ مشهور العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وأفرد علي بن حجر في الصحيفة أحاديث كثيرة في هذا الإسناد. نسمع الطريق الثاني.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا: حدثنا ابن فضيل ها قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
من يسمي لنا شيوخ الإمام مسلم الحديث هذا؟ هات يا أحمد. ثلاثة. نعم. زهير بن حرب أي؟ هاي أربعة. نعم. طيب سمي لنا من ألهمه مسلم من الشيوخ. أبو بكر بن أبي شيبة ما اسمه؟ أبو بكر بن أبي شيبة ما اسمه؟ محمد بن عبد الله. أكبر عنه مسلم وقد روى عنه 540 رواية. ابن نمير ما اسمه؟ محمد بن عبد الله بن نمير روى عنه مسلم 593 رواية. أبو كريب ما اسمه؟ محمد بن علي همداني روى عنه مسلم في صحيحه 556 رواية. ثم قال حدثنا زهير بن حرب سماه. ما هي كنيته؟ أبو خيثمة. ما هو نسبه؟ النسائي. روى عنه مسلم وأكثر، روى عنه 1281 رواية. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة سبقا، ثم قال وحدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع روى عنه مسلم 362 رواية في الصحيح. إذا كم شيخ مسلم في هذا الإسناد؟ خمسة، خمس شيوخ. كم راو روى هذا الحديث عن أبي هريرة؟ كم راو روى هذا الحديث عن أبي هريرة؟ لم يعد لنا التابعين لهذا الحديث. تفضل.
أبو زرعة.
أبو زرعة. من هو هذا أبو زرعة؟ أبو زرعة من؟ هذا تابعي، هذا تلميذ أبي هريرة. طيب متابع في هذه حد أخرى. أبو زرعة واحد.
عبد الرحمن الأعرج.
عبد الرحمن الأعرج اثنين.
وابن منبه.
وعثمان بن منبه. أبو زرعة مر معنا كثيرا يا إخوة. أبو زرعة بن عامر بن عبد الله بن جرير البجل المشهور بقضيته المختلف اسمه على أقوال عديدة، أشهرها أرد، وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وقيل جرير، وهو تابعي جليل الثقة. هذا هو أبو زرعة جرير. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير. من جرير هذا؟ ابن عبد الحميد الضبي مشهور من شيوخ زهير بن حرب. هذا الحديث فيه نظيفة، وهو أيضا من صحيفة في طريقه الأخير، طريق الأخير في صحيفة حنان بن منبه، أعلى أعلى الصحف صحيفة حنان عن أبي هريرة. وهذا الحديث في صحيفة حنان برقم 26. هذا الحديث موجود في صحيفة حنان بن منبه برقم 26. ننتقل إلى الأستاذ اليمني.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع ها قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان ها قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض.
إذا فضيل المذكور في الإسناد السابق، في الإسناد الأول لما قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو قريب قالوا حدثنا ابن فضيل. من ابن فضيل هذا؟ ابن فضيل بن غزوان الضبي، واسمه محمد، وأبوه مصنف كتاب الدعاء الذي قرع حديثا طبعا جان. الفضيل بن غزوان الضبي. إذا في الإسناد هذا لما قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه أي محمد ابن فضيل ابن غزوان الضبي عن فضيل ابن غزوان الضبي عن أبي حازم. من أبو حازم هذا؟ هذا مشهور جدا ومر بنا كثيرا، هو سلمان الأشجعي، وهو إمام كوفي ثقة. ننتقل للطريق الثالثة.
قال حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن علية قال ابن أيوب حدثنا ابن علية قال حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما أعلم عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث خرجت، من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها: ارتفعي، أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
نكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.